فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان تتسامى روحك بالإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أولى الحلقات التي نسجلها في شهر شوال بعد قضاء شهر رمضان بحمد من الله وفضل، وكنا قد تحدثنا في اللقاءات التي سلفت عن سورة الأحزاب، وانتهينا إلى قول ربنا تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. الله جل وعلا في هذه الآية عد 5 من الرسل، رغم أننا نعلم أن الأنبياء والمرسلين جم غفير، لكن العلماء فهموا من هذه الآية والآية الأخرى التي في سورة الشورى أن هؤلاء الخمس من الأنبياء الذين نص الله على ذكرهم دون غيرهم جعلوها قرينة على أنهم أولو العزم من الرسل. فجمهور أهل العلم على أن أولي العزم من الرسل خمسة: نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم حسب ظهورهم الزمني نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى بن مريم. نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم حسب ترتيبهم الزمني وظهورهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. ترتيبهم في القرآن جاء على النحو التالي: قال الله جل وعلا في السورة التي بين أيدينا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، هذا إجمال، ومنك، فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم عددهم قال: ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى حسب ترتيبهم الزمني. لكنه في آية سورة الشورى قال جل جلاله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك، فبدأ بنوح. فلماذا قدم نوح في آية الشورى وقدم محمد صلى الله عليه وسلم في آية الأحزاب؟ هذا الإشكال. وما العلم؟ العلم أن يوجد إشكال ثم نحاول أن نجيب عن هذا الإشكال، أن يوجد إشكال ثم نحاول أن نجيب عن هذا الإشكال. فقدم نوح في آية الشورى لأن الحديث كان عن العقيدة والدين، والعقيدة والدين من حيث الجملة أولى من الأشخاص. فقدم أول من بعث بالدين وأرسل به، وهو من نوح عليه الصلاة والسلام. فقدم نوح لأن الآية بدأت شرع لكم، فتتحدث عن الشرع، عن الدين، عن المعتقد، والمعتقد والدين باق بخلاف من يحمل الدين من الأنبياء والمرسلين والصالحين، فإنهم غير باقين. ولهذا قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أما آية الأحزاب التي نحن بصدد الحديث عنها فليس فيها حديث عن المعتقد والدين، وإنما فيها ما أخذ الله من ميثاق على النبيين، فبدأ الله جل وعلا بنبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. كذلك اختلف العلماء فيما هو الميثاق، فبعض أهل الفضل من العلماء يحصره في آية آل عمران في قول الله تبارك وتعالى لما ذكر أنه أخذ على الأنبياء والمرسلين: لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ونحن نعتقد أن هذا القصر غير صواب، خاطئ، لأنه أخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يخاطب بنصرة نفسه. لكن المقصود بالميثاق فيما نحسب وعليه أكثر أهل العلم كل الدين وجميع ما بعث الله جل وعلا به أنبياءه ورسله من صحة المعتقد وكمال الشرائع. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ووصف الله جل وعلا هذا الميثاق بأنه غليظ لأنه محتوى على أعظم ما يتعبد الله جل وعلا به وهو توحيده تبارك وتعالى. ثم قال الله ليسأل الصادقين، عند النحاة اللام في قوله جل وعلا ليسأل الصادقين لام كي، لام ماذا؟ لام كي، أي لكي يسأل جل وعلا الصادقين عن صدقهم. والصدق مع الله جل وعلا أعظم طرائق القربى منه، والصدق مع الله تبارك وتعالى أعظم طرائق القربى منه. قال الله جل وعلا في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال الله جل وعلا في خاتمة سورة المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالصدق مع الله جل وعلا أعظم وسائل القربى منه تبارك وتعالى. ليسأل الصادقين عن صدقهم، ولما كان أهل الكفر ليس لهم مع ربهم إلا التكذيب فليس لهم عنده إلا العذاب الأليم، قال الله جل وعلا وأعد للكافرين عذابا أليما. هذا كله يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له المواثيق التي أخذه الله جل وعلا عليها. ثم انتقلت الآيات إلى الحديث عن معركة الأحزاب، وكنا في أول دروسنا في حول سورة الأحزاب بينا إجمالا تاريخيا هذه الأمر. الآن نذكر التفاصيل. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. مهما بلغ تدبرنا للقرآن ويقيننا به وإيماننا به لن يبلغ مرحلة ما كان عليه الصحابة من استشعار تلك النعمة. لماذا؟ لأنهم خاضوها عيانا ورأوا هول الأمر وشدته وكربته وعظيم الخطب والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما ينزل القرآن بعد أن كفى الله المؤمنين القتال وأجري الكفار إلى ديارهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا كما سيأتي، يجد المؤمنون الفرحة والغبطة والنعمة. فعندما تأتي الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء كرامة، اذكروا نعمة الله عليكم، يكون تذكيرهم بنعمة الله واقع في محله لأنهم عاشوا ذلك الكرب وعاشوا كيف أجلاه الله تبارك وتعالى عنهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ، هذه ظرفية، إذ هنا بمعنى ماذا قلنا؟ ظرفية لا تحدد بزمن. إذ جاءتكم جنود، من الجنود؟ الأحزاب. من الأحزاب؟ قريش ومن وافقها في حرب النبي صلى الله عليه وسلم من الأحابيش ومن غطفان ومن بعض أهل نجد وغيرهم من قبائل العرب مع تآمر اليهود، كل أولئك كانوا جنود أرادوا محاربة النبي صلى الله عليه وسلم واستئصال الإسلام في المدينة. فقال الله جل وعلا للصالحين من عباده والصحابة في المقام الأول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. فالجنود الثانية أيها المبارك غير الجنود، غير الجنود الأولى. الجنود الأولى جنود الأحزاب، أما الجنود الثانية التي لم ترى فهي منصرفة إلى من؟ من الجنود؟ الملائكة. منصرفة إلى من؟ إلى الملائكة في أكثر أقوال أهل العلم، منصرفة إلى الملائكة. قال الله تبارك وتعالى إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. ذهب مجاهد من المفسرين إلى أن الريح هنا ريح الصبا، ريح ماذا؟ الصبا. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. من حيث الصناعة اللغوية أيها المبارك، الصبا ريح تقابلها الدبور، لكن الصبا مرحلة من مراحل وأطوار العمر. الصبا بالكسر مرحلة من مراحل الإنسان وأطوار العمر، أما الصبا فهي ريح نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لو تصورت الحال آنذاك لوجدت ما الذي كان يفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب؟ الخندق. الذي كان يفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والأحزاب ما هو؟ الخندق. ومع ذلك هذه الريح التي هي الصبا من كونها معجزة له صلى الله عليه وسلم كانت تضر خصومه ولا تضر أصحابه، تضر خصومه ولا تضر أصحابه، رغم أنه وأصحابه قريبون، أنه وأصحابه قريبون منها عليه الصلاة والسلام، كانوا قريبين منها جدا. ليس بينهم وبين قريش ومن معها إلا عرض الخندق، ومع ذلك كانت تلك الريح فيها من الإفساد لأهل الإشراك وليس فيها من الضرر لأهل الإيمان. فإن قلبت الطرف أو أجلت الفكرة لماذا وقع هذا، تذكر قول الله جل وعلا: ذلك من آيات الله. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها قلنا أجلاء أهل التفسير على أنهم الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. ثم قال الله: إذ جاءوكم. فإذ هذه بدل من إذ الأولى أو تخصيص لها. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، معنى يا بني إذ جاءوكم من فوقكم أي من فوق الوادي، ومن أسفل منكم أي من أسفل الوادي. نجد بالنسبة للمدينة جهة الشرق، ومكة ومن حولها بالنسبة للمدينة يأتونها من جهة جنوب، لكن يأتونها من جهة الغرب، فطريق الهجرة الآن يتجه غربا. الذي يعنينا قريش والأحابيش ومن معهم كان لهم طريق يأتون به إلى المدينة. ونجد كعبين بن حصن وغطفان وغيرهما كان لهم طريق آخر. فاجتمعوا جميعا في الشمال الغربي للمدينة، في الشمال الغربي للمدينة. لكن قبل ذلك كانت قريش إلى الغرب أقرب، إلى غرب الوادي، وعينة بن حصن ومن معه كانوا إلى شمال شرق الوادي أقرب. فلهذا قال الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وهذا كله حول جبل سلع إن كنت قد قدمت المدينة. فالخندق مكانه إلى الشمال الغربي من جبل سلع، والمدينة غنية بالجبال. فجبل سلع لم يرد فيه أثر يحمد عليه أو يذم فيه. وأما أحد فجبل ورد المدح فيه، قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه، وارتقاه صلى الله عليه وسلم. وجبل عير في جنوب المدينة حد له، واشتهر بين العامة أنه جبل من جبال النار، لكن لم يثبت في هذا حديث. كم جبل عددت الآن؟ ثلاثة. قلنا إن سلع جبل من جبال المدينة لم يكن يذكر فيه شيء مدح ولا ذم، وأحد ذكر فيه المدح، وعير قلنا شاع بين العامة أنه جبل من جبال النار وليس كذلك. عير من جهة الجنوب، وأحد من جهة الشمال. ما الذي يحفظ المدينة بحفظ الله من الشرق والغرب؟ الحرتان المعروفة باللابتين، وقد ورد معكم في الحديث: والله ما بين لابتيها، أي حرتيها، الحرة الشرقية والحرة الغربية. الحرة الشرقية إذا استقبلتها وجعلت الغرب وراءك تستقبل ماذا؟ طلوع ماذا؟ طلوع الشمس. طلوع ماذا؟ طلوع الشمس. هنا أستطرد قليلا. موقعة الحرة التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية كانت المدينة محصنة، وكان سكان آن المدينة آنذاك تحصنوا حتى لا يقتحم جيش مسلم المري، حتى لا يقتحم المدينة تحصنوا. بقيت ثغرة جهة الشرق، فجاء رجل مسلط غير موفق، فسلط يزيد أو جيش يزيد، جيش مسلم بن عقبة المري، على هذه الثغرة من جهة الشرق، وقال له: ائت أهل المدينة مع طلوع الشمس. فإذا الجيش يا بني جاء أهل المدينة من جهة الشرق، فيصبح أهل المدينة حتى يواجهوه يستقبلون ماذا؟ يستقبلون الشمس. فإذا استقبلوا الشمس حال طلوعها أثرت في أعينهم، فلا يستطيعون أن يروا العدو، وإنما يروا الرماح والسيوف تتلألأ في أيديهم، فيزدادون رعبا وخوفا، لأن الشمس تظهر السيف أشد مما هو فيه، وتظهر الرمح أشد حدا مما هو عليه، وفي نفس الوقت لا يبصرون العدو ولا يميزونه، لأن الشمس في أعينه. كحالك الآن لو جلست مكاني ونظرت في هذا المصباح، فلو تأملت النظر فيه وأدمنت النظر فيه لتعطلت منافعك بعينيك. فكذلك أهل المدينة في موقعة الحرة كانوا يستقبلون الشمس، في حين أن خصومهم كانت الشمس وراء ظهرهم لا تؤذيهم، لأنهم ما داموا قد أتوا من جهة المشرق سيستقبلون المغرب، ومعلوم أن حال الصباح لا يكون في المغرب شمس لأن خلف أظهرهم. هذا المقصود من المكر والخديعة في الحروب. أما هنا في موقعة الأحزاب فلم يكن للقرشيين ولا من معهم أن يأتوا من جهة اللابتين، كانت محصنة، فما بقي إلا ثغرة في جهة الشمال الغربي، وهي التي حفر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ماذا؟ في الخندق. قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. الله جل وعلا هنا يصور هول الأمر في أن الأبصار أصبحت لا ترى إلا العدو، مالت عن كل شيء إلا عدوها. ومعلوم أن القلب لا يمكن أن يتحرك من مكانه ويصل إلى الحلق، فطبيا هو مكانه جسديا، لكنها كناية عن شدة الهلع والخوف، كناية عن ماذا؟ عن شدة الهلع والخوف. ثم قال الله جل وعلا: وتظنون بالله الظنون. ويتساءل المرء ما هي الظنون التي ظنت؟ الناس يا بني حسب إيمانهم يكون ظنهم، فأهل النفاق وضعفاء الإيمان كان ظنهم بالله ظن سوء، وأما أهل الإيمان والتقوى فكان ظنهم بالله ظن حسنا. لكن لا يمنع أن يأتي إنسان من أهل الإيمان فيخاف على نفسه من معصية كانت فيه أن يخذله الله بتلك الماذا؟ بتلك المعصية، لأن الله لا ملزم عليه. واضح؟ يعني لا يمانع أن يكون هناك مؤمن ويخشى من معصية سالفة أن يخذله الله جل وعلا ويحاسبه بتلك المعصية. هذا ظن زيادة على ظن أهل النفاق بالسوء وظن أهل الإيمان القوي بالتقوى بنصرة الله لهم. قد يأتي ظن رابع، وهو أن المؤمنين الذين على يقين وإيمان ربما ظنوا أن الله جل وعلا أجل نصرهم وابتلاهم بأن يقتلوا، وليس هذا ببعيد، فإنه ليس لزاما أن ينصر نفس الجيل، ليس لزاما أن ينصر نفس الجيل. فهذه كلها ظنون مجتمعة، أحيانا بحسب التقسيم العام وأحيانا بحسب تقسيم الأفراد، كلها كانت موجودة حال غزو الأحزاب وتآمرهم على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: بعد ذلك هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وحسبك بزلزال شديد، يقول عنه رب العالمين أنه ابتلاء وأنه زلزال شديد، حتى تعلم أن الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم وجدوا عظيم المشقة في تبليغ دين الله، وصبروا على ما لم يصبر عليه إلا ما لا يصبر عليه إلا أمثالهم من أقوياء الإيمان، وأنهم نقلوا الدين بعد أن فدوا الإسلام بالمهج وبالمال، ونصروا الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أيما نصر. ثم قال الله جل وعلا يبين أحوال الناس في تلك الحالة التي أحاطت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الواو في قوله جل وعلا: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، واو عطف، ومن قواعد اللغة أن العطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، بمعنى أن المعطوف غير المعطوف عليه. عندما نقول العطف يقتضي المغايرة بمعنى أن الأصل أن المعطوف غير المعطوف عليه. الله يقول: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. السؤال هنا: هل المغايرة هنا في الذوات أو في الصفات؟ هل المغايرة هنا في ماذا؟ في الذوات أو في الصفات؟ تحرير هذا معنى. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، إذا قلنا إن الواو هنا وهي المغايرة بالاتفاق للتغاير في الذوات، يصبح كم طائفة؟ طائفتين، منافقون وفي قلوبهم مرض، يصبح كم طائفة؟ طائفتان، طائفة منافقون وطائفة في قلوبهم مرض. فالمنافقون هم من أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، ومن في قلوبهم مرض، من في قلوبهم شك، ريب، حسد، بغض، جبن، هلع، أمراض القلوب، لكن لم يصلوا إلى مرحلة النفاق، لكنهم مهيئون لأن يصلوا إليها. هذا التغاير تغاير في ماذا؟ لا، في الذوات. الحالة الثانية أن يكون التغاير في الصفات، فيصبح الله جل وعلا يتكلم عن كم طائفة؟ عن طائفة واحدة. أحسنت، عن كم طائفة؟ طائفة واحدة. في هذه الطائفة اجتمعت صفتان، في هذه الطائفة اجتمعت صفتان، صفة النفاق وصفة مرض القلوب. واضح الآن المعنى؟ اجتمعت كم صفة؟ صفتان. فيصبح الواو واو عطف بالاتفاق والعطف للمغايرة، لكن المقصود هنا التغاير في الصفات، لا التغاير في الذوات. واضح المسألة؟ وبكل قال العلماء والآيات تحتمل الوجهين. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يقال إن الذي قال هذا رجل يقال له أوس ابن قيظي. ومن العجب أن هذا الرجل أنجب ابنا، حتى تعلم أن الله يقول يخرج الحي من الميت، أنجب ابنا بعد ذلك اسمه عرابة. وعرابة هذا بلغ شأوا بعيدا في المجد والكرم والفضل ونفع الناس بخلاف أبيه، حتى قال فيه الشاعر: إذا ما راية رفعت لمجد رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين، رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. المقصود أن هذا الرجل الذي قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، هذا أنجب ابنا بلغ في المجد شأوا بعيدا. ومن هنا يعلم أن أحيانا يجتهد الأب والوالد في تربية ابنه فيكون الابن خلاف ما يريده أبوه، وقد يكون أب لا يعطي ابنه من الرعاية والعناية والتأديب شيئا فيأتي الولد بخلاف ما ظن أبوه فيصبح مسابق في الخيرات منافس في الطاعات. وقد وهو الغالب يحرص الأب على تربية ابنه وتعهده ورعايته فيقر الله عيني الأب بصلاح الابن. وقد يقع أن أبا يهمل ابنه ولا يرعاه ولا يتعهده فيقع الابن ضائعا لأنه لم يجد أحدا يتعهده. وقد قيل: وليس النبت ينبت في جنان كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. الآن النبت الذي في الشوارع أو في الصحاري الذي لا يتعاهده أحد لا يمكن أن يكون كالنبت الذي يعنى به ويهذب ويشذب ويسقى حينا بعد حين. هذا معنى قول الشاعر: وليس النبت ينبت في جنان أي في حدائق كمثل النبت ينبت في فلات، وهل يرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا ثديا ناقصات. نقول نعم يرجى، لأن الله جل وعلا أخرج من ظهر آزر وهو من أكثر الكفرة إبراهيم، وأخرج من ظهر نوح وهو شيخ المرسلين ابنه كنعان وهو من أكثر الكفرة، واضح؟ لكن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الغرور إظهار المكروه بصورة الشيء المحبوب. ما الغرور؟ إظهار المكروه بصورة الشيء المحبوب. والذي دفعهم إلى هذه المقولة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يداهم الكفار المدينة أخذ صخرة فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ضربها 3 ضربات، كان يكبر، ومر معنا هذا في لقاء ماض، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، وأعطيت مفاتيح أبواب صنعاء، وأعطيت أبواب دمشق وصور الشام، فأخبر بها صلى الله عليه وسلم كلها. فهذا الوعد منه صلى الله عليه وسلم زرع التفاؤل في قلوب أصحابه، فلما دهمهم الأحزاب وضاق عليهم الأمر ولم يستطع أحدهم أن يذهب ليقضي حاجته، قال المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما حكى الله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فإذا ذكرنا استطرادا قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر قصور صنعاء من مكاني هذا، فإن مما أثبته العلم الحديث حاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كثير من الآثار بعث رجلا إلى اليمن وقال له: اذهب إلى أصل حديقة غمدان، وأخبره عن القبلة، فقال صلى الله عليه وسلم: فاستقبل بها جبل ضين، سمى له جبلا، وضع كذا عن يسارك صخرة، وضع صخرة كذا عن يمينك. فذهب الرجل، وهذا في زمن النبوة، فوصل إلى صنعاء وأتى إلى الحديقة التي في أصل جبل رمدان، وجاء للجبل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله، وأتى للصخرات من جهة يمينه وشماله وهو واقف استقبل القبلة وحددها وبنى المسجد. إلى الآن والأمر لا جديد فيه. في هذا العصر الحديث، في عصر الإعجاز العلمي، ظهر ما يعرف بالأقمار الاصطناعية التي تصور، وظهرت شبكات الإنترنت، وظهرت المواقع التي تصور الحدود والأماكن. ومعلوم أن هذه الآلة ليس لها علاقة بالمعتقد، فإنما يبرمج بها حسب الأقمار الصناعية، حسب تحريك الأصابع. فلو حركها مؤمن أو حركها ملحد النتيجة واحد، لأنه لا علاقة لها بالمعتقد. فجيء لهذا المسجد، هذا صنعه الشيخ عبد المجيد الزنداني، وأخرج سهم من قبلته، ثم حسب البرمجة العالمية لقاء خطوط الطول والعرض، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد يعرف خطوط الطول والعرض، أخرج هذا السهم لينظروا علميا أين ينتهي السهم. فخرج السهم مستقيما من ذلك المسجد الذي بني في عهد النبوة حتى اخترق الجبل هذا الذي استقبله الصحابي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مر من بينه، حتى وصل إلى مكة، ثم مضى بالسهم والناس تنظر في حفل أقيم في الكويت، والسهم هذا تلقائي. ثم أتى المسجد الحرام فاخترقه، ثم أتى الكعبة وانتهى السهم إلى ما بين الركنين، ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. وهذه معجزة نصر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن. ونحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكن بلا شك أن مثل هذا وظهوره في هذا الزمن يزيدنا إيمانا ويقينا على الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم. فنقول كما قال الله كما سيأتي: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فنحن لو كنا نتأمل حق اليقين فيما حولنا كل يوم يزداد إيماننا، فكل ما حولنا يزيدنا قناعة وإيمانا، سواء كانت أحداث تجري أو معالم ورواسي ثابتة أو قرآن نتلوه أو سنة نقرأها، كل ذلك يدل على أن لا رب غير الله ولا إله سواه، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول، مصدوق فيما يقال له صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء المنافقون الذين ذكرهم الله جل وعلا هنا وقعوا في أول ابتلاء وامتحان، ارتدوا عن دينهم لأن الإيمان أصلا لم يدخل قلوبهم. قال الله جل وعلا: وإذ قال الطائفة منهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقلنا إن الذي دفعهم إلى هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم مناهم بفتح فارس والشام واليمن، ثم عجز أحدهم أن يذهب ليقضي حاجته، لأنهم كانوا ينظرون إلى أن المسألة مسألة وقتية. لكن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم إني في معركتي هذه أو في أيامي تلك ستفتح لكم الشام وفارس وصنعاء، إنما هذا أمر تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدده. ثم ما لبث الله جل وعلا أن أفاء عليهم في خلافة الصديق وخلافة الفاروق بأن دخلت أكثر مدن فارس وأكثر مدن الروم واليمن كلها في حوزة المسلمين وفي خلافتهم، كما وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية التي بعدها تقول: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. لكن هذه نرجع الحديث عنها لأن الوقت لا يسمح بالمضي في الحديث فيها إلى أول اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان. فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان، تتسامى روحك بالإيمان.